يقول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العلماء من منا أوصى ولده؟ من منا كان حريصا على هدايته وعلى تعليمه وتهذيبه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أشرك بالله ومات على ذلك ولم يتب فإنه لا يخرج من نار جهنم أبدا. لا يحبس في القرآن إلا من حبسه القرآن، كما قال تعالى: لا يحبس في النار إلا من حبسه القرآن. فهذا رجل محبوب في نار جهنم لا يخرج منها أبدا بنص القرآن. ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي موضع آخر في نفس السورة، في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك خطير، خطير، لأن الإنسان ظلم نفسه وخلد نفسه في نار جهنم والعياذ بالله، وهو ينقسم الى نوعين، الى شرك اكبر والى شرك اصغر. فالاكبر ان يجعل مع الله الها اخر، ان يعبد مع الله الها اخر والعياذ بالله، من ولي او نبي او ملك او حجر او شجر او مدر، كل هذا يوجب الخلود في نار جهنم عياذا بالله. والشرك الاصغر كيسير الضياء، هذا رجل لا يعمل عملا لله وانما من اجل ان يقال. هذا الشرك الاصغر والعياذ بالله اعظم من جميع الكبائر، اعظم من كل الكبائر. وكالذي يحلف بغير الله، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. فلا تقسمن بغير الله يا عبد الله، لا تقسمن بغير الله. الله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء من مخلوقاته، وهذا لا يكون إلا لله. ألا تشركوا به شيئا، أي شيء، أي شيء. ويستفاد من الآية أيضا أو من مجموع هذه الآيات أن المسلم إذا مات على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في نار جهنم أبدا. فإذا قدر عليه أن يدخل النار فإنه يخرج منها يوما ما لا إله إلا الله، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ما دام قد مات على لا إله إلا الله. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يدخل المسلمين النار ويدخل المسلمين الجنة. الله تعالى يقول: فريق بالجنة وفريق بالسعير. فمن الذي يملك ذلك؟ انه الله. فإياك ان تكون من المتألين على الله فان هذا من الهلاك يا عبد الله. تتألى على الله، ما شأنك انت؟ كن في نفسك. الله عز وجل هو الغفار وهو الغفور، ولذلك فانه قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: وهو الغفور الودود، هو الذي يغفر ثم بعد ذلك يحب هذا الذنب، لأن لأنه لما ناد إلى ربه وأناب غفر الله عز وجل له ذنبه وصار من أحباب الله. يتوسل الله عز وجل إليه بنعمه وبمغفرته وبفضله وبإحسانه وهو الغفور الودود كما قال التعبير في تفسيره رحمه الله. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه وصية من الله في كثير من المواضع القرآنية. قرن الله تعالى بين هذا الأمر وهو أنه أمر بتوحيد، ثم بعد ذلك أمر بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مباشرة. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى وإن كانا كافرين. فلما البر والصلة والإحسان. نعم، فما بالك إذا كانا مسلمين. كم رأينا من تقصير، كم رأينا من إساءات وتوبيخ وتعنيف للوالدين. واستمع إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال: أن يكون الولد بين يدي أبيه كالعبد الآلق بين يدي سيده القاتل. أهكذا كنت بين يدي الولد؟ أهكذا فعلت؟ الصوت يرفع والأوامر ترفض والعصيان يعلن. وهذا من الأمور المهلكة والعياذ بالله. ثلاثة لا يدخلون الجنة، والحديث في السلسلة الصحيحة، منهم العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. كما رأينا من عقوق هذه وصية الله عز وجل: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قتل الأولاد كان معروفا في الجاهلية. الرجل يحب الصبيان، يحب البنين من أهل الجاهلية. فإذا أنجبت المرأة طفلة وأذاها أي دفنها وهي حية، فيقول الله تعالى: وإذا الموءودة سميت بأجل ذنب قتلت. وهنا لطيفة من اللطائف، الموءودة دفنت وهي صغيرة وهي حية، وهذا من أبشع أنواع القتل، لا قلوب له. فيسأله الله عز وجل لأجل ذنب قتلت تسأل. هذا على الموجود. والمفترض أن الذي قام بولدها هو الذي سيسأل. فلماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الموجودة ستسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت؟ فينصفها الله فتقول: قتلت بلا ذنب. قيل: هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، لأن الله تعالى إذا سأل الموءودة وهي قتلت بلا ذنب فما بالكم بالذي قام بوقتها؟ فما بالكم بالذي قام بوقتها؟ فهذا من عاداتهم. كذلك من العادات الجاهلية أن بعض الناس يتسخط إذا لم يرزق بالبنين، وهذا اعتراض على قدر الملك. وكالذي يتسخط إذا حرم من الإنجاب، والله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يرزق هذا من البنين والبنات، هذا يرزق من البنين والبنات، وهذا من البنين وفقر، هذا من البنات وفقر، وهذا يكرم، كل هذا بتفضيل الملك، فقدرنا فنعم القادرون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإياك أن تتفقد وأن تكون من المعترضين على قدر الله، فهذا هو الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني الفقر حل، فقام بقتل ولده مخافة أن يطعم معه، يريد أن يتخلص منه. وفي آية أخرى في سورة الإسراء في الموضع الثاني يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم. فما الفرق؟ هنا هذا الرجل يقتل ولده، والولد مطلق على البنين والبنات، يقتل ولده او يقوم بوحد هذه الطفلة مخافة هذا الفقر المتوقع. اما في سورة الانعام فان الفقر قد صار محققا ووقع، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. وهذا اذا اردت ان تعرف وجه الشبه بين فعل المشركين وبين فعل العصاة والمسلمين في مجتمعاتنا، فهذا يطلق على ما يسمى بعمليات الإجهاض. ألا قبحا لهم، ستسأل يوم القيامة عن قتل هذه النفس، هذه جريمة عظيمة، هذا إجرام، هذا حقوق، تسأل يوم القيامة لماذا قمت بالتخلص من هذا الجنين. الولد نعمة، الولد هبة، قال تعالى: رب هب لي من الصالحين، وقال: فهب لي من لدنك وليا، وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فالولد هبة، هدية منا، منحة من الله. فهذا ما شكر النعمة، وإنما كفر النعمة وقام بقتل الولد قبل أن يولد أو بعد الولادة. وهذه مسألة، هل يجوز للإنسان أن يحدد الناس؟ قضية خطيرة. لا، لا يجوز. فكل هذه الأشياء ما عرفناها عليهم لعنة الله، تنازلوا تكاثروا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي تكفل بالرزق، فرزقك مكتوب وموجود في السماء، وفي السماء رزقكم وموعدون. فأقسم الملك وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. لماذا أقسم الله؟ لأن الناس يحتاجون إلى هذا القدر. الكثير منا لا يصدق ربه إلا إذا أقسم الله عز وجل له، فأقسم الله تعالى بذاته: فورب السماء والأرض إنه لحق. هذا الرزق مكتوب وقدر لك قبل خلقك، قدره الله تعالى في الأدب. فلما الخوف؟ فلما الخوف؟ من أي شيء تخافون؟ من أي شيء؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا لا يرون مثلنا بأسا إذا كان في السر في الجاهلية. إذا كان مثلنا يمارس سرا فلا بأس، ما دمت قد ابتعدت عن أعين الناس. هذا في الجاهلية. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والزنا درجات. فهذا الذي يجلس امام التلفاز او امام الفضائيه يملا عينيه من الحرام، ينتقل من خلال واد سحيق في جهنم الى حفره عميقه في النار، ويصعد جبلا من جبال النار، ويتردى من اعلى هذا الجبل كي يسقط في سجين، ينتقل من فضائيه مشمومه الى اخرى ملعونه. هذا يملا عينيه من الحرام، وهذا بدل نعمه الله كفرا وما ادى شكرا لنعمه. اي شكر يا هذا التلفاز؟ ما وجهه حتى يستفيد منه، وانما يملا عينيه مما حرم الله. فهذا نوع وضرب من ضروب الزنا، وهذا الذي يصافح المرأة الأسلمية، يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج علينا رجل من أهل الفتوى ومن أهل الضلال، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء. ألا قبحا لقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أما إني لا أصافح النساء. وتقول زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها: وقبح الله من لعنها وجعله في سجين. تقول هذه المرأة العظيمة رضي الله تعالى عنها: ما صافح امرأة بيده قط. وزوجه هي أعلم الناس به، تعيش معه، تأكل وتشرب وتنام معه، فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط. وأخبر صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه فقال: أما إني لا أصافح النساء، أي الأجنبيات. وأخبر صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أي نهانا صلى الله عليه وسلم عن مصافحة الأجنبيات ثم يمارس ذلك بنفسه. أين العقول؟ فهذه شذمة ضالة لا تعرف إلا ما أجربت من هواها. لا يتكلمون لله، وإنما يتكلمون إضاءة لشهواتهم وإضاءة لمناصبهم، فقبحا لهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى الهداية للمسلمين أجمعين. فحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكذلك هذه الكلمة الفواحش كلمة جامعة، فكل قول أو فعل قبيح مستنكر في شرع ربنا فهو من الفواحش ومن الفحش. فالكلام السيء القبيح من الفواحش، والنظر إلى ما حرم الله من الفواحش. وقف على ذلك. فحرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. دم المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحرمة المسلم عند الله يا عبد الله أعظم من حرمة بيت الله الحرام، أعظم من حرمة الكعبة. كم رأينا من أناس جلسوا في مجلس وانتهكوا أعراض الناس ويتكلمون في حق هذا وفي حق ذاك. لو أنه تكلم في حق الكعبة لكان أهون. فقدر المسلم عند الله عظيم، قدر عظيم، خلقه الله عز وجل بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا تكريم الله عز وجل للإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا تكريم الله عز وجل للإنسان. فقدرك عند الله عظيم إذا اشتغلت بطاعة الله، أما إذا اشتغلت بمعصيته فأنت من أهل هذه الآية: ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإنه يكون من أهل الجنة. ثم رددناه أسفل سافلين إذا اشتغل بمعصية الله ومات على ذلك فإنه يدخل النار فيكون في أسفل السافلين والعياذ بالله. ومن يؤمن الله فما له من مؤمن. اللهم اغفرنا ولا تهنا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. دم المسلم لا يكون حلالا الا باحدى ثلاث. الزين الزاني الذي تزوج وصار محصنا فانه اذا زنى واقيمت عليه البينه. هذه البينه اربعه من الشهور يرونه ويقومون باثبات الواقعه او هو قد اقر على نفسه بالشهود او الاقرار فانه يرجم حتى الموت. اما اذا كان شابا عتبا لم يتزوج فانه يجلد كما اخبر الله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. واتت السنه بهذه السياده مع تضريب سنه يغرق سنه كامله عن اهله ووطنه. ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. هذا شرع الله عز وجل. وان كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فهذا شرع الله عز وجل. السيد الزاني والنفس بالنفس من قتل يقتل. القضاء في شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. هذا شرع الله. وقال الله تعالى بعدها ولكم حياة. حياة إذا قتلنا رجلا فلنا بقتل حياة. نعم لأنه إذا قتل ظلما وعدوانا فقتل فإننا بذلك نقضي على جذور الجريمة. قمنا باقتلاع الجريمة من أصلها. من الذي سيتجرأ على القتل بعد ذلك؟ فهذا شرع الله. هذا حكم الله. تلك حدود الله سبحانه وتعالى. والتارك لدينه المفارق للجماعه. يخرج علينا رجل ويقول ان الانسان مخير له ان يختار من الديانات ما شاء وهو من المسلمين. لماذا يا ابا جهل؟ لان الله تعالى قال لا اكراه في الدين ما شاء الله. ويتكلم بلسان العلماء ويلبس لباس اهل العلم ويقول هذا الكلام الذي لا يصدر من مجنون. لا اكراه في الدين. هل الايه نزلت في حق المسلمين ام في حق الكفار؟ شيء عجيب. اين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ فمن بدل دينه وصار مرتدا فلا نعرف له في شرع الله الا القتل. تضرب عنقه ويقتل ردة لا حد. من بدل دينه فاقتلوه. هذا شرع الله وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لست مخيرا بين الاسلام والكفر. قد يقول قائل هناك اشكال إذا قرأنا قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب ما الإشكال؟ قالوا بأن الله تعالى خير الإنسان. إن شئت أن تكون مؤمنا فهذا لك وإن شئت أن تكون كفارا فذاك لك. طبعا هذا كلام الله. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نفهم الآية فلا بد أن نرجع إلى أقوال أهل التفسير. فالقرآن لا يفهم بالهوى أو بالجهل. من الراكبين او الناجحين، ام انك اوقعت الكلام على سبيل التهديد والتأنيب؟ فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والتارك لدينه مخالف للجماعه. فدم المسلم حرام، وعرضه حرام، وماله حرام، لا يحل للانسان ان يقوم بانتهاك هذه القرآن، لا يحل. ثم اعلم ان الله عز وجل يغفر ويصفح ويعفو اذا فعلت ذنبا من الذنوب يتعلق بحق الملك، اما اذا اتيت ذنبا يتعلق بحق اخيك كاخذك لمالك او كوقوعك في عرضه او ما شابه ذلك، فهذا ذنب لا يغفر الا اذا طلبت الصفح والعفو من اخيك اذا كان حيا. طيب اذا صار ميتا، ان تقوم برد هذه الاموال الى الورثه. فاذا كنت جاهلا وما توصلت الى احد منهم فانك تقوم باخراج هذه الاموال وتكون في ميزان حسنات هذا البيت، والا فالقصاص يوم القيامه. القصاص يقوم يوم القيامه، ياخذ من حسناتك، فاذا بنيت فخذ من سيئاتك. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، ومن اوزار الذين يقتلونهم بغير علم. الا ساء ما يزرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال اهل التفسير: ختم الله عز وجل هذه الايه بقوله تعالى لعلكم تعقلون، لان هذه المعاصي لا يتجرا على فعلها الا مجنون. قد عقول فعل الفواحش، زنا، فإن العاقل لا يقع في هذه المعاصي والموبقات، فهو من المجانين لأنه أهلك نفسه والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه وصية من الله، يوصي الله عز وجل بالرفق باليتيم وبإحسان المعاملة. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال محذرا منذرا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. هذه الأطعمة، هذه الأموال التي أكلت في الدنيا ستتحول إلى نيران تضطرب في أجوافهم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وليس من الرزق لليتيم أن يخصص يوما له للاحتفال به. أنتم جددتم الأحزان عندهم، أنتم أسأتم إليهم وما أحسنتم، كأنك أردت أن تكرم إنسانا أعمى. قد ابتلاه الله عز وجل بهذا الابتلاء، فصرحت وقلت له امام الناس: اسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. فلتصبر ولتحتسب ايها الاعمى، هذا رزق. كذلك جمعتم اليتامى وخصصتم لهم يوما من الايام وسميتموه بعيد يوم اليتيم واسأتم اليهم ويحسبون انهم يحسنون صنعا. نسال الله السلامه والعافيه. فالاحسان لليتيم باكرامه، بحفظ ماله، بعدم اضطراره كان قد تكفل بشرط مال اليتيم فإنه سيتاج له في هذا المال، لأنه إذا ترك هذا المال فإن أموال الزكاة ستقوم بأكل هذا المال، يعني في كل حول يخرج المال. فإذا أنشأ تجارة فإن مال اليتيم تعرض لاختلاطه بمال هذا الرجل، فهذا الرجل يتقي الله ما استطاع، وإذا قام بعجز هذا المال وتحرج فإنه سيقع في العنت وما فعل عليكم في دين من أرض. قال تعالى يعالج هذه القضية في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا رسول الله عن اليتيم؟ فأفتاه الله عز وجل قل إصلاح لهم خير، أن تصلح، وإن تخالطوه فإخوانكم، لا بأس أن تخالطوا اليتيم في ماله في المطعم أو في المتجر، فإن هذه الأشياء يتعذر على الإنسان أن يحترز منها، فخفف الله عز وجل عن هؤلاء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وصية جامعة نافعة من وصايا ربك جل وعلا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. توعد الله عز وجل أقواما يضبطون الكيل والميزان فقال ويل للمخططين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخطئون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهؤلاء الذين يسرقون من الموازين ويأخذون من المكاييل توعدهم الله عز وجل بويل، والويل هو واجب في جهنم. تزيل هذه الجبال التي في جهنم من شدة حره، وجهنم تستغيث من شدة حر هذا الوادي، ولو سيرت جبال الدنيا في هذا الوادي لذابت من شدة حره. هذا مثل من قصف الكيل والميزان ويأكلون في بطونهم الحرام، والله عز وجل مطلع عليهم وناظر إليهم. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أبخس الناس ليلا، فلما نزلت هذه الآية صاروا من أحسن الناس كيلا إلى قيام الساعة. هذا امتثال أمر الله، امتثال. ليس القضية في فعلك للمعصية، لكن القضية أن تصر. المسألة أن أقول لك قال الله، ثم بعد ذلك تقول إيه؟ قال فلان، قال العلماء. المصيبة والبلية أن أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت قلت لي قال فلان وفلان وفلان. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لأصحابه: يوشك أن تتنزل عليكم حجارة تتنزل عليكم تسقط فوق رؤوسكم حجارة من السماء. لماذا يا ابن عباس؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. انظر إلى المفاضلة، أبى أن يستمع منهم إلى قول أبي بكر وإلى قول عمر في وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله لا يقدم عليه القول أبدا، فما بالكم بالذي يقدم أقوال العلماء السوء على كلام الملك. الآية صريحة وواضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لله، حلق اللحية حرام ومعصية لله من أجل مصلحة الدعوة، وحلقها تغيير لخلق الله، كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال ولآمرنهم فليغيرون خلق الله، هذا كلام الله. ثم بعد ذلك يعارضون هذا الكلام بأقوال بعض السفهاء، هذا خلل في المنهج وخلل في التربية وخلل في العقيدة ونقص لكلام الله، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى هذه الآية؟ قال ابن عباس وهو أعلم الصحابة بتفسير كلام الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعوته مستجابة، ففاز ابن عباس ببركة دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، كتاب سنة آثار عن السلف الصالح، أقوال العلماء من الأئمة الأربعة ومن أتى من بعدهم، هذا هو الدين، هذا هو العلم. أما عن فلان وعن فلان، بعض الناس كان في حفل من حفلات البناء، هذا الرجل يحدث بهذه الحادثة نقلا عن زوجه، زوجه امرأته كانت في حفل من حفلات البناء مع النسوة، وإذا بامرأة تستخرج آلة موسيقية للعزف عليها، فإذا بهذه المرأة السلفية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المنكر، فقامت إليها وقالت أهذا يدل على الملأ؟ فإذا بالمرأة الأخرى قد تجاهلت، فقالت لها إن الله حرم البناء في كتابه وكذلك العلماء، فقالت لها إننا معنا فتوى من فلان وفلان، يعني قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقسموا أن هذه الآية ما نزلت إلا في غناء وفي تحريم الآلات الموسيقية. ثم بعد ذلك أعرضوا عن كتاب الله وأخذوا بقول بعض السفهاء في جواز استعمال الآلات من الفتاوى المضلة أو من الفتاوى المضلة، والعياذ بالله، هذا خلل في المنهج، خلل. أنت ما تربيت على الكتاب والسنة فتعلقت بأقوال بعض السفهاء ممن يعارضون كلام الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من عظماء الصحابة يحدث ذات يوم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ليس لك أن تمنع الزوجة عن بيت الله إذا كانت محتشمة، ولا تخرج متطيبة ولا متعطرة، وليخرجن وهن تفلات إلى غير ذلك من الطوارئ. أما إذا عصت ربها وخالفت فإنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت أصلا. فإذا برجل من أبناء هذا الصحابي يقول والله إنا لنمنعهن، هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم متأولا. فقالت عمر أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله لأمنعهن، اخرج من عندي ولا تدخل علي أبدا. قال العلماء والله ما دخل عليه حتى الموت. هذا مصدر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول علام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل به دليل الأخذ من حديثه، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أقبل بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذي قبول ومنه مردود سوى الردود. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما تضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يتقون بالنبي. واعذب بما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. كلام الله لا يقدم عليه كلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه كلام. وفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن أتى من بعدهم من الأئمة الأعلام المجتهدين. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله. قال الرسول ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا من ذرة كلام ابن القيم. وقال أيضا رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك أسواك الشياطين. ائتني بآية ائتني بحديث ائتني بأثر عن السلف الصالح. أما عن آراء فلان وعن آراء فلان وعن آراء أعلم أهل الأرض فكل هذه الأشياء تحت الأقدام. قرآن سنة أثر عن السلف الصالح كلام لأهل العلم من الأئمة الأعلام. هذا هو المنهج الصحيح. واعلم بأنك لن تكون مؤمنا إلا إذا سلمت بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية. أنت تدعو أنك محبا لله عز وجل فاقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال فليحزن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستكمل الحديث بعد الخطبة إن شاء الله حتى لا أطيل على أحبابي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ارد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم عليك باليهود الكافرين فإنهم لا يعبدونك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكفر نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حتى بيتك الحرام. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متذللا. فيا رب أنت الله حسبي وعزتي عليك اعتمادي طائعا متوكلا. أقول قولي